على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق، إذا حصلت المشاجرة وحدث الخلاف في الطريق، كما في رواية البخاري: إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع. وفي رواية: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق الميتاء. والمعنى الميتاء يعني التي تؤتى من كل مكان، الطريق العامرة التي يأتيها الناس من كل مكان. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق الميتاء التي تؤتى من كل مكان، قال: 7 أذرع، أن جعلها 7 أذرع. والمعنى أن تجعل في الطريق في سعتها 7 أذرع. طب ما معنى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق الميتاء التي تؤتى من كل مكان 7 أذرع؟ إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه، قال: هذا محمول على أمهات الطرق التي هي ممر الخلق بأحمالهم ومواشيهم. قال: فإذا تشاح من له أرض تتصل بها ما مع من له فيها حق جعل بينهما 7 أذرع. يعني واحد الآن بجانبه أرض لجاره، وهذه الأرض أرض متصلة مع أرض متصلة مع أرض، لابد أن يكون طريق بين الأراضي، وهذا قديما معروف أنه طرق بين الأراضي تشق حتى يسير الناس فيها، حتى تكون ممر للأحمال والمواشي، فيختلف الناس في الطريق، لأن هذا الآن حد أرضه إلى كذا وذاك حد أرضه إلى كذا. طب أين الطريق الآن؟ كيف تكون الطريق بين الأرضين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. إذا كان الخلاف في الطريق يجعل عرض الطريق من هذا ومن ذاك، يؤخذ من هذا ومن ذاك 7 أذرع. في رواية 7 أذرع بالتأنيث 7 أذرع، وفي رواية التي معنا هنا 7 أذرع، لأن العلماء قالوا الذراع يذكر ويؤنث، يذكر ويؤنث، فالتأنيث أفصح، يعني العدد يخالف المعدود. 7 أذرع على أن كلمة ذراع تؤنث، أو 7 أذرع على أن كلمة ذراع تذكر، 7 أذرع، أو 7 أذرع على أن كلمة ذراع تؤنث. فقال: فيختلف باختلاف أحوال المتنازعين. يقول قرطبي: الطريق الدواب أجلكم الله، المواشي وأهل البادية، ليس عادتها كعادة من لا يكون كذلك من أهل الحاضرة، يعني الطريق تختلف، ولا مسكن الجماعة كمسكن الواحد والاثنين. قال: وإنما ذلك بحسب مصلحتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون 7 أذرع لما جرى في وقتهم وفي حال المدينة، في زمن المدينة، أن الذي يلزم الناس في طرقهم أن يكون قدر الطريق 7 أذرع، يلزم الناس أن يكون قدر الطريق 7 أذرع. قال الإمام القرطبي: قال: على هذا يحتاج أهل البادية من توسيع الطريق إلى ما لا يحتاج إليه أهل الحاضرة، إن ربما يكون الطريق أكثر من 7 أذرع، لكن النبي بيّن ذلك لأنهم في المدينة. قال: وتحتاج طرق الفيافي والقفار من التوسيع أكثر من 7 أذرع، لأنها مجر الجيوش والرفاق الكبار، قال كل هذا تفصيل أصحابنا يعني المالكية. قال ولو جعل الطريق في كل محل 7 أذرع لأضر ذلك بأملاك كثير من الناس. يعني يمكن الطريق قد تكون أضيق من هذا، لكن المقصود لما حصل ذلك في وقته في زمانه عليه الصلاة والسلام، أن كانت الطريق الآن اختلف فيها، كيف سنجعل الطريق بين الأرضين، كيف نجعل الطريق للمارة وهذه الأرض لي وهذه الأرض لي، فيؤخذ من الطريق من هذا ومن ذاك حتى يكون 7 أذرع. لكن إذا اقتضى الأمر أن يكون أقل من ذلك، وهذا لنزع الخصام ولحل الخلاف، فإذا اقتضى الأمر أن يكون أقل من ذلك كان أقل بحسب المصلحة. قال الإمام بن حجر رحمة الله تعالى عليه، قال لم نجد لهذا الحديث معنى، لم نجد لهذا الحديث، يعني ما معنى حديث إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع؟ قال إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. قال لم نجد لهذا الحديث معنى أولى من حمله على الطريق التي يراد ابتداؤها، إذا اختلف من يبتدئها في قدرها كبلد يفتحها المسلمون وليس فيها طريق مسلوك، وكموات يعطيها الإمام لمن يحييها إذا أراد أن يجعلها طريقا للمارة، ومراد ذلك أن أهل الطريق إذا تراضوا على شيء كان لهم ذلك، يعني إذا تراضوا أن يكون الطريق 10 أذرع عرضها لا بأس، لكن إذا اختلفوا فيكون 7 أذرع. يقول هنا الموات، لأن في مبحث عند فقهاء وهذا قديما كان معروفا في كتب أهل العلم، بل كان قد قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي هي مسألة إحياء الموات حتى الأمة تكون عاملة وناهضة بنفسها ولا تعتمد أيها الإخوة على غيرها. بيّن الشرع شيء اسمه إحياء الموات. إيش إحياء الموات؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، وفي رواية من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته. في شيء اسمه قديما اسمه إحياء الأرض الموات، يعني إصلاح الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها، أرض بعيدة صحراء لا مالك لها لا ينتفع بها، تعميرها بالزراعة أو بالعمارة أو بأي وسيلة من وسائل الإصلاح. هذا كان قديما موجود في بلاد المسلمين، أنه أرض موات لا ينتفع بها، جاء واحد فأحياها أعمرها. قال عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا فهي له، هذا بإذن الشرع، من أحيا أرضا ميتة فهي له، في رواية من أحيا مواتا فهو له، أرض ميتة لا زرع فيها فمن أحياها كانت له، وفي رواية فله فيها أجر، وما أكلت العافية فله أجر، وما أكلت العافية، العافية مفرد والجمع عوافي، والعافية الطير، العوافي الطيور. قال من أحيا أرضا ميتة فله أجرها فله فيها أجر، وما أكلت العافية منها صدقة، يعني ما أكلت الطير منها صدقة. طبعا في حكمة لمشروعية إحياء الأرض الموات عندنا، لأن الأرض الموات الأرض لا مالك لها لا من جهة أفراد ولا ينتفع بها أحد، فهي ملك للمسلمين عام، فاستصلاح هذه الأراضي بالزراعة وجعل هذه الأراضي من وسائل الاستصلاح الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج والثروة للمسلمين، ويؤدي إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد وإلى نقص البطالة، ويؤدي إلى تلبية الفطرة الإنسانية في حب التملك والعمل، ويؤدي الآن هذا إلى أن تخرج أرضه ثمرة، فإذا أخرجت أرضه ثمرة سيزكي هذه الثمرة، وآتوا حقه يوم حصاده، فيقوم بهذا الواجب وينفع الآخرين ويؤجر عندما تأكل الطيور منه. على كل هذا يكون من أحيا أرضا مواتا فهي له، فهي له. طبعا كلام العلماء في شروط إحياء الأرض الموات، يعني ليست أي أرض تأتي وتقول آه هذه أرض موات وأنا أحييها إذن هي لي، لا ليست أي أرض. قالوا اشترطوا أولا، اشترطوا أن تكون هذه الأرض لم يجري عليها ملك مسلم، يعني أن تكون الأرض ألا تكون الأرض مملوكة لمسلم، يعني ليست لأحد بعينه. قال ألا تجري تكون الأرض مملوكة لمسلم، فإذا كان هناك مالك لها فلا يجوز أن يتصرف فيها إلا بإذن مالكها. واشترط الفقهاء، وانظروا إلى دقة أهل العلم وأهل الفقه، قالوا ألا تكون هذه الأرض حريما لعين أو نهر أو دار أو شجرة أو بئر. قال ألا تكون حريما، يعني حريما إيش يعني؟ يعني قريبة من بئر، قريبة من شجر، قريبة من نهر. لماذا؟ لأن الواحد يحيي أرض قريبة من نهر لأن الناس يحتاجون إليها في الغالب، يعني يأتي يقول هذه الأرض التي بجانب النهر أرض موات فأريد أن أحييها أنا وأزرعها، هل تكون له؟ قال الفقهاء لا، لأنها أرض حريم للنهر، يعني ترعى فيها الماشية، تسقي الماشية، تسقى الماشية من النهر. فقالوا يشترط في إحياء الأرض الموات ألا تكون حريما لعين أو نهر أو دار، يعني ألا تكون قريبة اللي بيسموه الآن مثلا حرم النهر، السيل في حرم السيل يعني اللي بجانبه أو الأرض القريبة منه. فقالوا هذه يشترط ألا تكون من هذه الأرض. واشترط الفقهاء كذلك ألا يكون الإمام قد أقطعها لشخص أو جماعة، يعني ممكن يكون الإمام إمام المسلمين ولي أمر المسلمين قد أقطع هذه الأرض لشخص أو جماعة من الناس فهي تحت حيازته فيحتجزها هو لنفسه، لأن يأتي واحد يقول أنا أريد أن أحيا، لا ما أقطعها الإمام لهم. وأيضا اشترطوا ألا تكون محمية لإبل الصدقة، كانوا قديما في شيء اسمه إبل الصدقة، الإمام له أن يخصص أرضا ترعى فيها إبل الصدقة، وهذه أرض عامة للمسلمين كانت تكون للمسلمين، وله أن يخصص أرضا لصلاة العيد مثلا، فإذا خصصها لا يحل لواحد أن يتملكها بإحيائها. انظروا إلى هذا النوع من أنواع التملك عندنا في الإسلام، أرض موات تحيي الأرض الموات، تزرعها تصبح هذه الأرض لك، هذا نوع من أنواع التملك عندنا في الدين، تصبح هذه الأرض لك. وهناك حكمة مشروعية أيها الأخوة كبيرة في نهضة الأمة من خلال إحياء الأرض الموات، يعني الأمة لما تحيي الأرض الموات بصير عملية زراعية أيها الأخوة، الناس بتنشطوا في الزراعة، لكن إذا لم تكن لقمتنا من فأسنا لم تكن كلمتنا من رأسنا. إحنا الأرض الحية من موتها الآن ببشركم، مش الأرض الموات بنحييها، الأرض الحية من موتها، يعني الأرض اللي صالحة وكذا نميتها. الشرع انظر كيف حث، لأنه يا إخواني شرعنا شرع ربنا الذي ننتسب نحن إليه دين ودنيا، اللي بقول هذا الدين جاء يصلح آخرتنا فقط أخطأ خطأ كبيرا. لماذا كل هذه المعاملات المالية؟ إحنا الآن صلنا 3 شهور أو 4 أشهر فقط نتذاكر في البيوع وأحكام البيوع، مذاكرة المعاملات المالية، السلم، الرهن. لماذا هذه المعاملات؟ هل هذه المعاملات أصلا لإصلاح الآخرة؟ هذه لإصلاح الدنيا، لتسير الدنيا من خلال الدين، لتسير الدنيا من خلال الدين، فالإصلاح دنيانا، كل هذا حتى نصلح دنيانا، كل ما ذكر من هذه الأبواب. كذلك هذا باب إحياء الموات، يعني في باب في الفقه كل واحد بيقرأ فقه معاملات بده يقرأ باب اسمه باب إحياء الموات، هذا إحياء الموات. إحياء الموات أرض ميتة لا زرع فيها، أرض عامة لكل المسلمين ليست خاصة لأحد، فهذه ملك، يعني باعتبار ملك للدولة. الآن لا يجوز تملك هذه الأرض لكل الناس، لكن من أحياها فهي له. مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه أنه لا بد من إذن ولي الأمر في ذلك، يعني الأرض هي موجودة أموات، لكن قبل أن يحييها يستأذن ولي الأمر في ذلك، لأنه ما دام أرض للمسلمين يقول له أنا، حتى لا تصبح فوضى، أي واحد يأتي إلى أرضه يزرعه كما يريد. قال مذهب أبي حنيفة أن هناك جهة رقابية من قبل الدولة، إنه من أراد أن يحيي أرضا ميتة يذهب إلى الجهات المختصة يقول أنا هذه الأرض ميتة ولا أحد يزرعها، أنا أريد أن أزرعها، أريد أن أعمرها، دعم عليها مشروع، وبعد ذلك أريد أن أنهض بهذه الأرض، فيأذنون له ثم يملكون له إياه. بل يقول بعض الفقهاء لولي الأمر الإذن بإحياء هذه الأرض على أن ينتفع بها دون أن يتملكها، له ذلك، رأى المصلحة، يعني له أن يقول له هذه زرعها وانتفع بزرعها وبيع كما تريد، لكن الأرض ليست لك، له ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشجيع في وقته في زمانه ماذا قال؟ من أحيا مواتا فهي له، من أحيا مواتا فهي له. فيقول ابن حجر قال وكموات يعطيه الإمام لمن يحييها، فالإمام يعطيه هنا مذهب أبي حنيفة أن يعطيه الإمام، من يحييها أعطاها له. الآن اختلفوا في الطريق، فإذا اختلفوا في الطريق فحلوا الخلاف في الشرع، فحلوا الخلاف في الشرع، يجعل بينهما سبعة أذرع، يجعل سبعة أذرع يعني مقدار الطريق. وسبحان الله هنا قال إذا اختلف، إذا ائتلفوا، إذا قامت علاقة المسلمين على طريقة الإيثار، على طريقة التراضي، فهذا حسن. لكن إذا حصل الخلاف وما أحد يقول لا المسلم ما يختلف مع أخيه المسلم، لا، يحصل الخلاف، يحصل الخلاف، الخلاف لابد منه. الخلاف أيها الإخوة والاختلاف طبيعة بشرية، طبيعة بشرية. بين التجار يحصل خلاف، بين التجار المسلمين، أقولكم بين الأتقياء، بين المؤجر والمستأجر يحصل اختلاف، بين الصديق والصديق يحصل اختلاف، بين البائع والمشتري يحصل اختلاف، اختلاف أمر طبيعي بين البشر. بين الرجل وزوجته يحصل اختلاف، ذلك ماذا قال الله تعالى؟ قال وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما، شقاق، إذا بحصل شقاق، مش فقط الاختلاف، بحصل الشقاق بينهما. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فالاختلاف لابد أن يقع. إذا قال إذا اختلفوا في الطريق، إذا اختلفتم في الطريق يحصل خلاف، يحصل الخلاف. تعرفون قصة الرجل الذي اختلف مع الزبير بن العوام في قصة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ جاء رجل وقد اختلف مع الزبير بن العوام، هذا الرجل صحابي من الأنصار، والزبير بن العوام مهاجري، كانت أرض الزبير أرض لهذا الرجل. فالرجل أول شيء يسقي الزبير، ثم بعد ذلك يرسل الماء لجاره، وهذا الأولى، لأن الماء أول شيء تأتي إلى أرض الزبير، اسقي يا زبير. النبي صلى الله عليه وسلم قضى اسقي يا زبير ثم أرخي شراج الحرة، يعني أترك الماء حتى يسيل إلى جاري، لكن اسقي أنت أولا لأن أرض أعلى، ثم أترك شوف الخلاف الآن. فقال الرجل بعدما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه اسقي أنت يا زبير أول ثم أرسل الماء لجارك، فقال الرجل أن كان ابن عمتك، أن كان ابن عمتك قضيت له بهذا لأنه ابن عمتك، لأن الزبير ابن صفية بنت عبد المطلب، الزبير بن العوام أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل أن كان ابن عمته قضيت له بهذا لأنه ابن عمته، فغضب حتى أحمر وجهه، ثم قال اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر ثم أرسل الماء، اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر، الجدر يعني حتى يروى الزرع، يعني حتى الأعلى يصل، وهذا حق لك، أول شيء كنا نقول لك اسقي وبعدين أرسل الماء لجارك، الآن اسقي، أول شيء تعامل معه بالفضل، الآن تعامل معه بالعدل. النبي حتى لما يغضب ما يقضي بالجور، لما غضب وحمر وجهه قال اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر ثم أرسل الماء لجارك. فنزل قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وسلموا تسليما. مين اللي اختلف مع الزبير؟ صحابي. هذا صحابي، ما حد ينكر صحبته، صحابي. إذن يحصل الاختلاف بين الصحابة، مش واحد يقول لي والله إيه مصلين وبيختلفوا مع بعض على شوية قروش ومصاري. طب ما الصحابة اختلفوا على شوية مال، يعني أمر طبيعي. يعني الاختلاف بيننا يا جماعة أمر طبيعي، أتعامل أنا وياك تجاريا نختلف، هذا أمر طبيعي جدا، مش ملائكة إحنا. وتحبون المال حبا جما، بتشغل واحد عندك ومن المصلين وكذا وانت من المصلين وبتختلفوا، هذا الاختلاف أمر طبيعي، لكن لابد من حل هذا الاختلاف. ذلك لما اختلف الرجل صحابي أيضا مع صحابي آخر في إيش؟ في عذق نخلة، أليس كذلك؟ عذق نخلة كان في أرضي، قال يا رسول الله قل له يبيعني هذا العذق، يعني قطف نخلة. قال لا. قال فقال عليه الصلاة والسلام بيعه، قال لا. قال بعني، قال لا. قال هبه لي، قال لا. يعني لحب هذا وعن صحابي هذا، ولا ينكر أحد صحبته، إلا أنه بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا، بعنيه، قال لا. بعه للرجل، لا. قال هبه لي، قال لا. قال أعطيني، أعطني إياه بنخلة في الجنة، قال لا. فقال عليه الصلاة والسلام ما رأيت أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام، ما رأيت أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام. فقول معقول هذا يخرج من صحابي يقول للرسول في قطف نخل لا 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 ونخل في الجنة؟ بشر يا إخواني، الصحابة ليسوا ملائكة، مع علو قدرهم ومنزلتهم ليسوا من الملائكة، ليس أنهم لا يخطئون. فالاختلاف يحصل أمر طبيعي جدا. يقول ليش والله فلان والله شيخ اختلفوا كذا في مال، اختلفوا، يحصل هذا بين الأفاضل. فالنبي يقول للصحابة إذا اختلفتم في الطريق، وقل يا صحاب إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. إذا اختلفتم يا صحابة، إذا يحصل اختلاف حتى بين الصحابة، إذا اختلفتم في الطريق فالقضاء الآن، المشكلة ليست في ذات الخلاف لكن في حل الخلاف. المؤمن قد تحصل منه بينه وبين أخيه خصومة، لكن الفرق بينه وبين المنافق، المنافق وإذا خاصم فجر، المسلم وإذا خاصم عدل، المؤمن وإذا خاصم عدل، يعني عنده العدل حتى بينه وبين الخصومة بحصل بينه وبينك اختلاف بس في عدل. المنافق إذا خاصم فجر، صعد فجور والعياذ بالله في الخصوم. هذا آخر باب في كتاب البيوع والمساقاة والمزارعة، وبعد هذا الكتاب كتاب الفرائض. لكن في أبواب أيها الأخوة في المعاملات لم تذكر في كتاب البيوع، مثل الإجارة، مثل الكفالة مثلا، مثل الصلح، مثل بعض المعاملات كذلك المالي، الجعالة، عقد الجعالة، في عقد بالفقه الإسلامي اسمه عقد الجعالة. فبنتعرف هذه العقود في الشرع وشروطها وبعض التطبيقات العملية المعاصرة في وقتنا في دروس قادمة إن شاء الله، قبل أن نبدأ بكتاب الفرائض ألا وهو كتاب المواريث إن قدر الله تعالى. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.